يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسيرة العلياء عطرة الشدى طيب يفوح لأهل كل زمان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حياكم الله إخواني وأخواتي طلاب العلم وطالبات العلم في برنامج أكاديمية زاد في هذه الدورة الثانية وهذا المستوى الثالث من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نتحدث فيه عن التعاملات النبوية، وما زلنا نتحدث عن هديه صلى الله عليه وسلم وتعاملاته مع زوجاته رضي الله تعالى عنهن أمهات المؤمنين. كان خير زوج وكنا خير أزواج. من الجوانب التي كان يتعامل برقي به صلى الله عليه وسلم مع زوجاته أنه كان يراعي مشاعر الزوجة، كان يراعي مشاعر الزوجة. الزوجة مثلها مثل أي إنسان، مثل الذكر أيضا له مشاعر، الأنثى والذكر، الرجل والمرأة، الصغير الكبير له مشاعر. هذه المشاعر والعواطف، هناك خوف، هناك حب، هناك بغض، هناك حزن، هناك فرح، هناك قلق. النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي مشاعر زوجاته رضي الله تعالى عنها. هذه المراعاة للمشاعر معناها أن الإنسان يعرف المفتاح الذي يصل به إلى قلب زوجته. تجاهل هذه المشاعر وإهمالها واللامبالاة تجاهها يصنع الجفوة بين الزوجين وتغيب المودة والمحبة، لأن هي لا تشعر أن هذا الزوج يقدر هذه المشاعر، يتفهم هذه المشاعر، يراعي هذه المشاعر. حينما تشعر بذلك يخبو ويخفت الحب والمودة في قلب الزوجة تجاه زوجها. قال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: إني لأعلم إن كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. فقالت: ومن أين تعرف ذلك؟ فقال: أما إذا كنت راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت غضبا قلت لا ورب إبراهيم. قالت عائشة: أجل والله يا رسول الله، يعني صدقته على ذلك، والله ما أهجر إلا اسمك، والله ما أهجر إلا اسمك. يعني هذا الهجران، رواه البخاري ومسلم، هذا الهجران إنما هجران ذكر الاسم وقت الغضب، أما القلب فهو مستقر فيه الحب والمودة والتوقير لهذا الزوج العظيم. وهذا والله من كمال عقلها، فإن بعض النساء تلك العاطفة الجارفة التي تحرق الأخضر واليابس إذا غضبت تكلمت بكلام لا يقال وتحرق الأخضر واليابس، فإذا عادوا إلى الحياة السلم مثل ما يقولون، وإذا بالأخاديد قد حفرت في القلوب، وهذه العلاقة قد تشظت وتكسرت مثل الزجاج بفعل هذه الكلمات، سواء ما تقوله الزوجة أو سواء ما يقوله الزوج أيضا. علينا أن نراعي وقت الغضب الكلمات التي نعبر بها. نعم الإنسان يغضب، ربما ينفعل، لكن هذا لا يعفيك في أن الإنسان لا يتجاوز في العبارات والألفاظ التي يقولها، فربما لفظة أو كلمة تكون جارحة جدا تصنع جرحا لا يندمل في قلب الزوجة أو في قلب الزوج، حتى ولو عادت كما يقولون الأمور إلى مجاريها، تذكر هذه الكلمة يعني مؤلم جدا في قلب الزوجة أو في قلب الزوج. قالت والله ما هجروا إلا. إذن هو صلى الله عليه وسلم لديه وعي تام بمشاعر هذه الزوجة وفهم بشكل كبير جدا لهذه الزوجة. من المهم جدا لتكسب هذه الزوجة ولتؤثر عليها وتقترب منها وتصنع جسورا من المودة والمحبة أن يكون كل من الزوجين على دراية بنمط شخصية الطرف الآخر حتى يستطيع أن يفهمه ويتفهمه ويحسن التعامل معه بطريقة حسنة جيدة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسعى في مرضات زوجاته، حتى أنزل الله عز وجل في حادثة لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه شرب العسل، أنزل الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. ليس عيبا أن يبتغي الإنسان رضا زوجته في غير ما حرم الله سبحانه وتعالى وفيما لا يخالف الآداب والأخلاق والقيم والمبادئ، أن يبتغي مرضات هذه الزوجة. هذه هي زوجته، رفيقة دربه، وأم أولاده، فلماذا لا يبتغي رضاها كما يبتغي رضا رئيسه في العمل، كما يبتغي رضا زملائه وأصدقائه وأصحابه وشلته كما يقولون؟ والله إن زوجتك وأهل بيتك أولى الناس أن تبتغي مرضاتهم فيما لا يسخط الله عز وجل. بعض الأزواج للأسف لا يراعي مشاعر هذه الزوجة، يعني مشاعر مثلا الفرح، مراعاة هذه المشاعر أن تشارك هذه الفرحة. الخوف، مراعاة هذه المشاعر البعث على الطمأنينة وليس الاستهانة بمخاوفها. هي تخاف من شيء معين، كونك لا تراعي هذه المخاوف وتعاند وتعاكس هذه المشاعر، أنت لا تشعر بهذه الزوجة، يعني لا تقدر مخاوفها من هذا الشيء، سواء كان حشرة أو شيء معين أو جانب معين تخاف منه. لماذا تصر على إخافتها من هذا الشيء؟ يجب عليك أن تراعي هذا الجانب، خلاص هذا من طبعها، هذه من سجيتها، راعي هذا المشاعر. مشاعر الحزن تحتاج إلى دعم، تحتاج إلى مساندة، تحتاج إلى مواساة. ما تنسى الزوجة الوقفات الطيبة التي يقفها مع زوجها في وقت الأزمات والمشكلات ووقت الأحزان، فيأتي هذا مثل الماء البارد في الصيف، يعني يبرد هذه الأحزان ويذهب هذه الأحزان ويدخل على هذه الزوجة الفرح والسرور ويساهم في تخفيف هذه الأحزان ويواسي زوجته. لا يراعي مشاعرها تجاه غيرتها. الرجل العاقل والزوج العاقل يعلم أن هذه الغيرة هذه طبيعة مغروسة في طبيعة المرأة ومشاعرها، هكذا كل النساء حتى زوجات الأنبياء هذه الغيرة موجودة، عليك ألا تستثيرها، عليك أن تراعيها، عليك أن تتفهمها. أما قضية والله ما يهمني أقول اللي أقوله أفعل اللي أفعله وتشرب بحر مثل ما يقولون، طيب ثم بعد ذلك كيف تريد تلك المودة والمحبة والتضحية والمؤانسة وحسن التبعل وأن تكون هي كما يقولون امرأة وزوجة مثالية؟ الحياة أخذ وعطاء، تفهم هذه المشاعر، تقدير هذه المشاعر، مراعاة هذه المشاعر، تقديم الدعم اللازم والمناسب تجاه هذه المشاعر. بعض الناس لا يبالي بمشاعر هذه الزوجة أبدا ولا يعطيها شيء، طيب إذن ارضى بنتيجة هذا الأمر، لكن لا تتوقع أنت لا تبالي بمشاعرها وهي تبالي بمشاعرك وتقدر مشاعرك. الشفقة على هذه الزوجة حال مرضها، يمرض الزوج وتمرض الزوجة. إذا مرضت الزوجة فهذه فرصة ثمينة لإظهار المحبة والمودة واللطف والعطف على هذه الزوجة. كان صلى الله عليه وسلم يعوذ من يمرض من أهل بيته، يضع يده عليه ويقول اللهم رب الناس أذهب الباس، أشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، رواه البخاري ومسلم. ما أثر هذه اللمسة؟ بعد الفاصل نتعرف على أثر هذه اللمسة.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
من منذ خلق آدم عليه السلام وحتى يومنا هذا يقوم الصراع بين الحق وأهله والباطل وأهله، ويفتح الله بينهما بحكمه، فهو سبحانه الفتاح. فالفتاح هو الحاكم بين عباده بالعدل. قال تعالى:
ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين،
أي احكم بيننا وبينهم بحكمك الحق الذي لا ظلم فيه. وفتحه تعالى بحكمه أنواع، منها فتحه بحكمه الشرعي فيما شرعه على ألسنة رسله، وفتحه بنصر أوليائه ودحر أعدائه، وفتحه بحكمه القدري فيما يقدر على عباده من خير وشر. والفتاح هو الذي يفتح لعباده أبواب الرزق والرحمة، ويفتح لهم من غلق عليهم من أمورهم، فيغني فقيرا ويسهل مطلبا ويفرج عن مكروب. قال تعالى:
ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم.
وهو الفتاح الذي يفتح قلوب عباده وعيون بصائرهم ليبصروا الحق. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فمن آمن بأن الله هو الفتاح سأله من فضله ورحمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. ومن آمن بأن الله هو الفتاح تمسك بدينه ولم يتأثر بمكر أعدائه حتى يحكم الله بينهم يوم القيامة بحكمته وعدله. قال تعالى:
قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله. ذكرنا قبل الفاصل أنه من تعاملاته صلى الله عليه وسلم مع زوجاته أنه كان يظهر الشفقة على زوجته حال مرضها، وكان يمسح عليها ويعوذها ويرقيها ويدعو لها ويقول: اللهم رب الناس، أذهب الباس، أشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. هذه اللمسة الحانية، هذه الدعوات، هذه التعويذات لها تأثير كبير جدا على نفسية الزوجة، تشعرها أن زوجها يحبها في كل حالاتها، ليس في حالة صحتها ونشاطها، لا، بل حتى في حالة سقمها ومرضها وتعبها، فهو إلى جوارها، يساندها، يتلطف بها، يدعو لها، يرقيها، ينفث عليها. هذه لها انعكاسات كبيرة وتأثير على نفسية الزوجة وشعارها بقرب زوجها وأنه يشعر ويحس بآلامها. أما إهمال الزوجة فهذه كارثة، يعني بعض الناس إذا مرضت أخذ زوجته ودها إلى بيت أهلها، تبقى عندهم إلين تشفى بعدين يجي يأخذها. ماذا تريد؟ طب أنت إذا مرضت ألا تريد هي أن تطببك وتمسح عليك وتعوذك وتقرأ عليك وتكون بجوارك وتخفف من آلامك وتشعر بها أنها قريبة معك، مساندة لك حتى في مرضك وليس في حال صحتك ونشاطك فقط؟ إذن كن كذلك، وستجد شيء من التضحيات، الشيء الكبير جدا. وهناك قصص كثيرة لوقوف نساء مع أزواجهن نتيجة ما رأوه منهن من وقوف ومساندة ودعم في كل حالاتهن وأزماتهن. من جميل خلقه صلى الله عليه وسلم في تعامله مع زوجاته أنه كان إذا رأى إحداهن تبكي جاء إليها ومسح دموعها بيديه الشريفتين رضي الله تعالى عنها. فقد جاء إلى صفية ومسح دموعها بيده، فحينما برك بعيرها جعلت تبكي، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فجعل يمسح دموعها بيده، يعني بعيرها برك توقف عن المسير فبكت. ما جاء بالله هذا شيء يعني يستاهل البكاء؟ يعني ما يعني راعى هذه المشاعر، راعى هذه العاطفة، راعى طريقة هذا التبكي، وجاء دليل على هذا العطف يمسح هذه الدموع بيديه الشريفتين تطيبا لها رضي الله تعالى عنها، وتقدير لهذه المشاعر. ولا تحقر مشاعرها، لا تحقر وتقلل منها. بالله هذا شيء يستاهل أن الواحد يبكي عليه؟ هذا كلام مما يقال. بالله هذا شيء يستاهل أن الواحد يزعل منه؟ مراعاة هذه المشاعر، ويرقى الإنسان حينما تفيض عاطفة على هذه الزوجة ستتفجر ينابيع العاطفة في نفسها وفي قلبها، وستبادلك أضعافا مضاعفة، والعكس بالعكس. طيب، كان يساعدها أيضا على الركوب. صفية لما جاءت تركب البعير جاء بعباءة مثل البشت ثم سترها به حتى تركب. تعرف المرأة تجد صعوبة في ركوب هذا البعير، فتحتاج إلى أن ستر حتى لا يتكشف منها فيسترها. وكذلك الزوج الغيور المحب لزوجته الذي لا زالت الغيرة والحمية والشهام والإيمان يشع في قلبه، فإنه يغار على زوجته أن يبدو منها شيء، فكان يضع عباءته هكذا حبا لها وتكريما لها وصيانة لها. فتصعد البعير فتجد صعوبة، فيضع ركبته صلى الله عليه وسلم ثم تضع رجلها على فخذه صلى الله عليه وسلم ثم ترقى على هذه الرجل الشريفة لتصعد على هذا البعير. انظر إلى هذا التكريم، هذه المحبة، هذه المودة. رجل بمكانة النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والأولياء والأصفياء يصنع هذا، من أنا وأنت حتى يعني نتكبر أو نأنف أن الواحد يفتح الباب لزوجته؟ يا أخي هذا من باب التكريم لها يا أخي، يا أخي من باب كسب قلبها يا أخي، من باب زيادة رصيد من المحبة والتقدير والعطف. طيب، أيضا من حسن عشرته صلى الله عليه وسلم أنه مع أنه لم يولد له صلى الله عليه وسلم إلا من خديجة رضي الله عنها، إلا أنه لم يعير واحدة منهن أنها لم تنجب، ما عير واحدة منهن العشر، ما قال له أنت عاقر وقت غضب، ولا وأحمد ربي أنا رضيت بك على ما أنت عليه، إما من سن أو مرض أو لا تنجب، ما عيرها صلى الله بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. تعيير الزوجة ببعض العيوب، تعيير الزوجة ببعض العيوب يصنع جرحا غائرا في نفسية الزوجة، يباعد ما بين القلوب، يجعل هناك تصميم على الاستمرار على هذا العيب، سواء في الزوجة ولا غير الزوجة. لكن هذا الأسلوب وهو التعيير والتنقص هذا لا يعدل سلوكا ولا يصحح انحرافا ولا يعدل خطأ، وإنما يعمق هذه الأخطاء ويباعد هذه الفجوة، لأن هذا التعيير هو كسر للمرأة. كان عليه الصلاة والسلام أيضا لينا مع زوجته، لينا من غير ضعف. قال جابر رضي الله عنه: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا، لم يكن صعبا عليه الصلاة والسلام، كان رجلا سهلا، إذا هويت زوجته شيئا تابعها عليه. وكانوا يقصدون عائشة في الحديث رواه مسلم، وذلك في المباح دون المحرم، يعني الشيء اللي تهوى عائشة رضي الله عنها يتابعها فيه، تريد تنظر إلى الأحباش وهم يلعبون بالحراب يوم ينتظر وهي تضع ذقنها على كتفه صلى الله عليه وسلم وتنظر، وحتى تقضي حاجته، ويسابقها في السفر. الذي تهوى وتحبه من المباح فإنه يوافقها فيه، في سهالة، ما في صعوبة، ما في تعقيد، ما في تعنت، ما في بعض الأزواج الأصل فيما بينهما في العلاقة المعاندة، المعاندة والمعاكسة والصعوبة والوعورة، لدرجة أن المرأة المسكينة تخشى أن تفاتح زوجها في شيء تريده من المباح الذي يستطيعه ويقدر عليه ولا مشقة عليه فيه. مع ذلك تتخوف وهي تفكر لا صعب ما يمكن، يلا كلموا أبوكم ما يرضى. وإذا قالت شرق قال غرب، وإذا قالت شمال قال جنوب، وإذا قال أحمر قال أصفر أخضر، أبيض أسود، يمين يسار، يعني قائمة على المعاندة وقائمة على المعاكسة. ففرق كبير هذا اللين. وحتى كان يدللها ويقول يا عائش ترخيما لها ويكنيها، يقول لها يا أم عبد الله تطيبا لخاطرها وإن لم يأتي لها ولد. فكان يكنيها ويدللها ويرخم في ندائها، يعني حتى من الوسائل الجميلة. فرق بين نمطين من الأزواج، نمط يضع اسم زوجته في جواله رفيقة دربي حبيبة قلبي أم يعني، وآخر يضع من الأسماء القبيحة والأسماء المزعجة التي تدل على ذلك النفور. فاللين واليسر والسهولة مع الزوجة في المباح من غير معصية الله وما هو في حدود الطاقة والوسع، هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما التعسير والمعاندة والمناكفة والتشديد فهذا لم يكن هدي الأولياء ولا الأنبياء ولا الأصفياء رضي الله تعالى عنهم. كان من هديه صلى الله عليه وسلم في تعامله مع زوجاته أنه كان يحثهم على الطاعة، يحثهم على طاعة الله عز وجل وعلى عبادته. رأينا هذا الرقي في التعامل والمحبة والتلطف والتصريح بالحب واللين، لكن لا يعني هذا التهاون معهم في أن يفرطوا في عبادة الله وفي طاعة الله سبحانه وتعالى. فكانت عائشة تقول رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، يوقظهم لصلاة الليل ولقيام الليل. وكان يصلي صلى الله عليه وسلم من الليل، فإذا أوتر قال قومي يا عائشة فأوتري، كان يأمرهن بالعبادة والصلاة. من يوقظ صويحبات الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، يعظهم ويذكرهم ويخوفهم بالله سبحانه وتعالى ويأمرهم بطاعة الله عز وجل وعبادته سبحانه وتعالى. فمن التعاملات النبوية مع الزوجة حثها على العبادة، حثها على الطاعة، على الصلاة، المحافظة على الصلاة، التبكير في أداء الصلاة، الصلاة كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، يحثها على الحجاب، يحثها على الصدقة، يحثها على الصيام، يحثها على الوتر، يحثها على ذكر الله عز وجل، يحثها على تلاوة القرآن، يحثها على الأعمال الصالحة. ولا يترك زوجته خلية هكذا، لا طاعة ولا عبادة ولا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
هل مررت بحديقة أزهار؟ هل تأملت في خلقة الإنسان؟ هل اندهشت من اختلاف أشكال الحيوانات والطيور وألوانها وأحجامها وهيئات أعضائها؟ إنه صنع الله المصور. قال تعالى
خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير.
فالله هو المصور الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة ليتعارفوا بها، وهو مصور كل صورة لا على مثال احتذاه ولا رسم ارتسمه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال تعالى
الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين.
والله تعالى هو الخالق البارئ المصور، فالخالق هو المقدر قبل الإيجاد، والبارئ الموجد من العدم على ما مضى من تقدير، والمصور المشكل لكل موجود على الصورة التي أوجده عليها. فمن آمن بأن الله هو المصور عبده وحده لا شريك له، إذ لا يقدر على هذا الخلق البديع إلا الله، فهو الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون على الصفة التي يريد والصورة التي يختار. قال تعالى:
يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك.
ومن حكمة الله وبديع تصويره أن جعل أعضاء كل كائن على الصورة التي تناسبه وتصلح له. قال تعالى:
قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.
أي أعطى كل مخلوق خلقه اللائق به الدال على حسن صنعه من كبر الجسم وصغره وتوسطه وجميع صفاته، فعلينا أن نشكر الله أن صورنا في أحسن صورة وأجمل خلقة، فهو القائل:
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
ومن شكر نعمة حسن الصورة والخلقة حسن الخلق، فقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. كنا ذكرنا قبل الفاصل أنه من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته أنه كان يأمرهن بالطاعة ويحثهن عليها، ومن ذلك أنه كان يقيمهم لصلاة الليل، يوقظ أهله. الزوج يوقظ زوجته للصلاة. نحن نعرف في الوقت الحاضر أن كثير من الأزواج الذي يوقظهم للصلاة هم الزوجات، وإن كان يعني الصورة للرعاية والولاية أن الزوج هو الأكثر حرصا، وأنه هو الذي يقيمهم، وأنه هو الذي يوقظهم، وأنه هو الذي يحثهم على الطاعة. فمن الأمور المهمة ألا يترك الزوج زوجته نائمة بدون صلاة، ونقول والله هذا من حسن التعامل. لا، هذا ليس من حسن التعامل، وليس من الديانة في شيء، وليس من الرعاية في شيء، وليس من حفظ الأمانة والقيام بالمسؤولية تجاه هذا البيت أن تترك الزوجة نائمة بدون صلاة. كان يوقظهم للصلاة، لصلاة الليل، ويوقظهم للوتر عليه الصلاة والسلام. أيضا بأمرهم بالطاعة حثهم على تلاوة القرآن. ما أجمل أن يدخل على الزوج على زوجته ويراها في الصالون أو في المجلس أو في على أريكته وهي تقرأ القرآن الكريم، أو تسمع كلام الله عز وجل في الإذاعة، أو تقرأ كتابا نافعا مفيدا، أو تصلي، فيأمرهم بالطاعة. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ زوجاته. الوعظ هو تذكير مع تخويف بالله عز وجل، تخويف باليوم الآخر، تحريك لهذه القلوب. يعظ الزوج زوجته، فكان كما تقول عائشة قال لها: يا عائشة استتري من النار ولو بشق تمرة، فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان. رواه أحمد وحسنه الألباني. يعني يخوفها من النار، استتري من النار ولو بشق تمرة. حث للزوجة على الإنفاق في أبواب الخير، وإن الزوجة ما تحتقر القليل ولو كان هذا شق تمرة، نصف تمرة، يحثها على فعل الخير. وإذا يعني فاض القلب بالخير قليلا فقليلا فقليلا كان هذا القلب خيرا محبا للخير، فأنت تزرع بذور الخير في نفس زوجتك وتنمو كل يوم معك وهكذا. وعندما ذبح أهل النبي صلى الله عليه وسلم شاة سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي منها، قالت عائشة: بقيت كلها إلا كتفها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلها قد بقي إلا كتفها. يعني العكس، يعني أنتوا تقولون أنتوا أبقيتوها كلها وتصدقتم بالكتف، لا، اللي بقي هو ما تصدقتم به، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. إذن تحفيز الزوجة وحظها على الإنفاق في سبيل الله وعلى الإحسان وعلى المعروف وبذل الخير، ونؤيدهم على ذلك، ولا نكثر من لومهم على فعلها للخير. ولا يعني الزوجة إذا تصدقت من مال زوجها فإن لها أجر إذا كان برضا زوجها وعن إذنه. إذن كان يعظهم، يذكرهم بالله واليوم الآخر، يخوفهم بالله عز وجل، يحثهم على العبادة. وكان أيضا عليه الصلاة والسلام ينهى زوجاته ونسائه عن المنكر. يعني في الحلقات الماضية واللقاءات الماضية كنا نتكلم عن لينه صلى الله عليه وسلم، عن حنوه، عن صبره، عن بذله وعطائه، عن مؤانسته، عن خدمته لأهله. كل هذه أشياء جميلة وتلطف وتصريح بالحب، لكنه أيضا كان يأمرهم بالطاعة ويأمرهم بالعبادة ويعظهم ويخوفهم بالله ويذكرهم باليوم الآخر وما أعده الله عز وجل لعباده من العذاب ومن النعيم. العذاب للمسيئين والنعيم للمحسنين. كان أيضا ينهاهم عن المنكر، كان لا يقر المنكر في بيته ولا يقر المنكر في أهله ولا في أولاده ولا في زوجته، لا في قولهم ولا في فعلهم ولا في ألفاظهم ولا في عباراتهم. لما سمع عائشة تقول لليهود عليكم السام واللعنة، لأن فهمت كلامهم لما كانوا يقولون يا محمد السام عليك، يعني الموت لك، قالت وعليكم السام واللعنة وغضب الله. فقال يا عائشة ما؟ قالت ما سمعت ما يقولون؟ قال نعم، ورددت عليهم قلت وعليكم، يكفي. فكان ينهاهم، وإن كان هذا يعني رد على سبيل المجازاة. وأيضا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت عائشة وفي البيت قرام فيه صور، ستر يعني أشبه بالستارة، وهذه الستارة كان فيها صور من ذوات الأرواح، فتلون وجهه صلى الله عليه وسلم، يعني تغير وجهه، ثم تناول الستر فهتكه، يعني نزعه ومزقه، وقال إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور، رواه البخاري. إذن هذاك الذي كان محب ويصرح بالحب ولطيف ولين ومحسن ويخدم أهله وفي مهنة أهله وكان معهم فيما يهوون في غير محارم الله وسخطه، كان يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويدلهم على طريق الله، يدخل البيت يلاحظ هذا ليس زوجا مغفلا، هذا رجل مؤمن صادق، معلم، مربي، مصلح، يريد لهذا البيت أن يكون بيت صالح كما أمر الله عز وجل وكما أراد الله سبحانه وتعالى، بيت تغشاها الرحمة، بيت تغشاها يعني وتملأه الطاعة والسكينة. يدخل يرى هذا الستر منكر، ستارة عليها صور، صور ذوات الأرواح، إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، سواء كانت هذه الصورة رسم كما في هذه الحال رسم على قماش، أو كانت تماثيل وهذه أشد، وهم أشد الناس عذابا يوم القيامة. لو تأملنا في هذا الحديث لوجدنا ثلاثة أمور من هذا الإنكار. أول شيء فتلون وجهه، تغير وجهه، وهذا يعني بمعنى إظهار الاستياء من وجود منكر أو معصية في البيت وعدم قبولها، هذا مما يشيع السكينة والمحبة والمودة والاستقرار وأن يشيع الحب وأن يغمر هذا البيت السعادة والهناء، ألا يكون هذا البيت مستقر لمعصية الله عز وجل. تغير وجهه، تلون وجهه، إظهار الاستياء، أن أنا ما راضي عن هذا الوضع ولا أقبل هذا الوضع، لا يمكن أن أقر في بيتي ما يسخط الله عز وجل، هذا من خلال وجهه. ثم هتك السترة، أخذه ومزقه، لأنه هو والي، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. هذا الرجل في بيته، هذا الرجل هو الوالي على بيته، هو الراعي لهذا البيت، أنكر بيده، أخذ هذا الستر ومزقه. وهذا الحديث في صحيح البخاري في أصح الصحيح، إنكار باليد، تغيير باليد، هنا تغيير باليد لأنه في حدود الاستطاعة وهو تحت المسؤولية أمام الله عز وجل. ثالثا قال إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. وهذا إنكار بالقول وبيان لشناعة وخطورة هذا الأمر الذي وجده في البيت. إذن في إقناع، في دليل، في بيان، في توضيح، في إظهار استياء بالوجه وتلون وتغير وعدم رضا، هذا سيجعل البيت بإذن الله عز وجل بيت خير وبيت طاعة وبيت سعادة بإذن الله عز وجل وسكينة. فهذا أيضا من شأنه صلى الله عليه وآله وسلم، كيف كان عليه إنه ما يقر المنكر في بيته. اليوم وللأسف في كثير من بيوت المسلمين يريدون السعادة ويسألون عن السعادة الزوجية وكيف تصلح البيوت وكيف تكون بيوتنا عامرة. تسأل الزوجة كيف أجعل زوجي يحبني، ويسأل الزوج كيف أجعل الزوجة هذه تحبني، كيف نقضي على هذا الخلاف وهذا الشجار وهذه المشكلات التي تعصف بالبيت. يا أخي، وجود هذه المعاصي مما يسخط الله ويغضب الله في البيت، وجود الشياطين وأصبح البيت مرتع للشياطين، هذا مما يسبب مثل هذه المشكلات. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الاقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم في تعاملاته كلها، والحمد لله رب العالمين.
يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. بشرى لنا، بشرى لنا، بشرى لنا، زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.